بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
أو التي تريد المصطفى أو التي تريد هذا المعنى يأتينا من ذلك مكتوب أن بقية أصحابها لا تدخل تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضع في أي أسوة من أصابع الأخرى مع الوسطى التي تليها وهي السبارة. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبارة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الواو وليس معنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الأسبوعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبارة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، وظنا أن أو هنا بمعنى الواو، فأن لو كان الحديث الوسطى والسبابة، لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان مصدا إما على السبارة إما على الوسطى وإما على السبارة، إلا أن الراوي تردد، فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فمن الناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإسبوعين. فهذا هو قال مجال السلام آيكم أحببنا أن نسمعكم إياه.
هذا الحديث من هيك بن قريش ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد أبا.
هذا لا يمكن كثير من هذا،
فما يعني لا تثبت صحبة
لا تثبت لا
إلا إذا جاء من طريق ثانية،
إلا إذا جاء في الغروات مثلا في السرايا في كذا ممكن
كان تقضي العدة
دار أهلي
في دار
أهلي
سواء
طلب
فيها
أو إيش؟
سواء كان الطلب منها أو طلاق الزوجة.
لا ما في هنا طلب أو طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها.
بالنسبة للترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين عن ربع الأذان
على
الأذان على المنفرد
فرض الكفاية فرض العين
نعم الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو أنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة سنة الأحناف الشافعية والمالكية، حضرتك بتقول أنه فرض العين أو
يعتمد اشتغل عليه الأمر.
نعم.
أنت ذكرت مسألتين بالنسبة للفرض
المنفرد أقصد المنفرد
إيه، وبالنسبة للجماعة
فقط
الآن أنت تتكلم عن من؟
المنفرد.
طيب أحكي له عن إيش خالي معنا
ابن حزم قال لا يلزم المنفرد
طيب
وما وجدت بالنسبة لي أنا.
الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
نعم.
الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
أنا ما أنا عن نفسي ما أذكر إن أحدا قال أنه يلزم.
أنت ذكرت يقول الآن يا أخي.
لا يقول فرض كفاية على الجماعة. أحمد.
كل الحديث محينا الآن. سألني في السؤال الجديد. من سلامة الله.
ما الدليل على الزام المنفرد بالأذان؟
أوه هذه رجعة قوية.
رجعتنا فيني.
الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.
عند إماما قبلك.
نعم
إماما قبلك مقال فيه.
أما هذا فلا ننكره.
يعني أنا فهمت من سؤالك. هل لكم ثلاثة
اشرح 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 الذي في نفسك.
من قال يعني بذلك
بأبسك. عرفت الجواب وسبقك تبيع كاشا لا يعدوني الآن.
هل كل فيه حديث
نعم
ما على عمل فرزقناه رزقا ما أخذ شيء من المال فهو غنوة. وفي أبي داود
أخذ هو نعم في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته.
هل هذا خاص بالذكاء أم
هو عام؟ ما يتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.
كيف يخبر بس خاص بحديث الكليتين؟
هنا
بالنسبة لتقنية
الحديث يعني خبرك طبعا الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث غير بضاعة الماء طهور لا يمنع جسمه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها لكن الإجماع على العمل بها وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ فقول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا حينئذ نعود لننظر في حديث كل شيء. إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر إذا كان إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من كلتين، نقول يتسع لأربع كلت من الماء، فيه ما أذكر يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم يمكن من الله العملية الحقيقة، أنا ما يهمني القضية، لكن هكذا أمر القضية. القصد هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قلل من الماء فيه قلتان من الماء. فالحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ترى ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل، في قلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان بول، هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء كلتين لم يحمل خبث، هذا واضح. انزل الآن من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل كلتين بول كله، بدل كل نصف كله، وهكذا. إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في الكلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به. إذن ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء غير كلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة، لأنه أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل من البول سوف لا يؤثر في تغييره، كما لو وقع فيه دم نجس مثلا، القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول، نظرا يكون البول يتلاءم من حيث اللون مع الماء. فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة، ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكام؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث الله، هو الذي يتحكم في حديث الكلتين. وسنقول النجاسة التي وقعت في الكلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء الكلتين طهورا لم يتغير لمغير من الأنواع الثلاثة، فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجس. واضح إلى هنا؟
واضح.
نمشي الآن خط منعكس تماما، الماء كلتين لا يحمل الخبث، فهمنا أنه ليس على إطلاقه، واضح؟ أيوه. الماء دون الكلتين، الماء دون الكلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث الكلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه ثلاثة، هو طهور بين الجثوشي. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، وكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه قليلا، لكن حديث الإرضاء ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الكلام. فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث يخلط أحدنا على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا.
رحت يعني اسلوبنا، لان احنا ظننا بتقشيح حضرتك للحديث انه صار نفس التضييق الخبر من الشافعيه.
هو هي المشكله، لا يلزم من صاحب الحديث العمل به.
نعم.
اما صحح حديث البخاري ومسلم انما الماء من الماء.
نعم.
فان نقول به هو لا يخالف به، لان هذا نشوف. نعم.
هل هذا انه الحديث هذا يعني معين او الجواب على اشكال معين احتمال ام هو
احتمال
التوفيق بين
لأنه يرد هنا إذا شو الفائدة من الحديث؟
نعم.
الجواب ما سمعتم. وين ياخذ؟
حضرتك صححت حديث أبو هريرة هو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. حضرتك قلت لي أن الصلاة
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته الآن عشان حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة مصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أنقذ؟
مواظبة الرسول عليه السلام. مواظبة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون المسجد، حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة وقالت ما أسرع ما يمثل الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنيه البيضاء إلا في المسجد. أنت؟
الإمام أبو جعفر يقول يقول بنفس حديث أبو هريرة وحديث صلى الله عليه عائشة ودليل مدانه ذلك يتدل بالإنكار الصحابة على عائشة.
وعائشة ماذا فعلت؟
فعلت
ماذا قالت للصحابة؟
أنكرت عليك
أيضا.
نعم
أيضا. بأي الإنكارين نأخذ؟ بإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟
إنكار السيدة على
من أنكر عليها. لماذا؟ لأن الحديث معها
حجة نبوية.
أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن رسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته لصلاة على الجنازة في المسجد. ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد، ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز، ولهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام أن كان الكثير في المصلى وأن كان القليل في المسجد. إن أجل يأتي حديث أبي هريرة ولا شيء له لبيان ما ذكرت لك أنه الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل، الدفع لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى الجنازة في المسجد قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المسجد. نعم أطول شو يدقون عليه
تهديدي. نعم
يدقون نعم. فليس له فليس عليه نعم. معروف هذا أخي طيب. رواية ثانية لكن الراجح فليس له
يعني شو
الدليل
الترجيح
تتبع الرواية
تتبع الرواية
من
الطريقة السلفية من إنكار على المتعبدين ويرون الموافقة والتمثيل ثم التحليل عليه ما ترون الطريقة السلفية معروفة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف ويقال لهؤلاء من سلفكم في هذا سلفهم أنفاله من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأدلة ولا يفهمونها ما رجعوا إليها وإنما هم على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية وكل منهم ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المطلعة اليوم لكن هذا في الحقيقة اسما وشكلا أما حقيقة وواقعا فلا أحد منهم يتقيد بأحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبك سيقول أنا حنفي أو شافعي. هل يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خطتنا نرجع إلى السنة وإلى إيش السلف لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى لكن هم إذا ما أعوزهم الأمر رجعوا الاحتجاج علينا بالعلم وقالوا لنا أنتم خامسين وأنتم وحادين وأنتم كذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا نحن نخاطبهم بلغتهم ونقول لهم من سلفكم في هذه الأعمال التي أتون بها ثم القضية تحتاج إلى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثني أن بعضكم رأى من يضرب نفسه بالشيش. هذه قضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه ولذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة ومارسة فتقلب عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعن من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالنوس الصغير ومن حديث الأخير وليس المطعن أن هؤلاء يجب أن يجاب له بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا لأن الحجة العلمية ما تغيدهم
الله عليكم
ولوالد سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الفرقيين ثم جرت لي أيضا حادثة. كان هناك في بلدنا الأصيلة ألبانيا كان هناك شيخ نقشبندي كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة مما يدعون بأنه لا معروفة وأنه يفعل ويفعل والجنة يطعم حاله بالشيخ. أبي تحداه رحمه الله وقال له أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار ومع ذلك فهي لك إن لقيت في قيد الحياة فيما مكنتني من أن أطعمك بهذه
بدل الشيء الكبير اللي هو مطعمك
أبا بالسر في هذا معروف أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها هي القاتلة. وكذلك وقعت حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق. وكان من عادته المسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. فبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانحب الناس عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة ما تنبهت له لأنه جلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي 3-4 ممن أعرفهم هو برز أمامي بشخص مجهول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتي هيك وهو نحيف مش يعني ودي مثلي، ما كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا اخي؟ عن هذه الرحمانيه ولاول مره اسمع بها. قلت له شو يعني الرحمانيه؟ قال يعني الشيش. فهمت حينئذ انه رجل صوفي. قلت له يعني بدك ترجينا لشيشك كرامي؟ قال اي نعم. وسبحان الله يومئذ كنت احمل موسى كموسى والدي صغير له شطلين تعرفوا موسى صغير له طرفين مصر صغير. قلت له الشبي ما تحتاج الى شيش اخراجه مخيف، لكن شو رايك انا اضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث لا بيدي. فقلت له لا بيدي. وما يسمع الحاضرون إلا هذه كلمة تتكرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي 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 حتى أزعجته وأمللته. قال شو الفرق؟ فقلت له ما دام ما في فرق فبيدي. رضيت الرجل
كل واحد
ولفه دار بكلامه ماذا صاحب البيت. قال له أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا أنتم من قبل؟
نعم
طبعا فهم.
نعم
هات المنقل. قلت أنا شو بده؟ قلت له بدك ترهينا كيف النار ما بيأثر فيه؟ قال إيه نعم. قلت له يا أبو أحمد لا جيب منها جيب بس كبريتي.
سبحان الله ما أسخى على ظهور الباطل.
جاب كبريتي الرجل وحاطط حتى فيه. هو بعيد شوي عني فقلت لي جالس هو في المقعد قال لا يسوي شعلت كبريتي. قلت له بترجع من الدعاوي الباطلة ولا بحرقها مسكين وجه فرد وجمي وما نطق ولا بكلمة.
الله
الله أبدا ما بتكلم. فبدأت أحرق الجبانة تبعه ثاني والتهبت بعدين خفتها عملت لها إيه صارت هيك يعني فجوة. قلت روح بقى لعند شيخك وارجيهم كلماتنا نحن. انا بس هدول يا جماعه بدهم هكذا لانه القضيه قضيه تمرين مش قضيه فيها اولا كرامه، حتى قد يكون سحر احيانا لكن هذه مو من الواسع، هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان الهم احد مشايخ الطرق في حلب، ما ندري هو بإخلاص هو بهدف ما ندري شو كان هو، صار صدفي ظاهر أنه تحمله الملائكة خفيف تحمله الملائكة لأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس، والحقيقة بدهم يجمعوا الشياطين اللي بيطعينهم على الموسى. فبيقع بيرموا الطبل على الأرض ثم يقفوا على الطبل فلا يندعج ولا ينفخت القبر لأنه تحمله الملائكة، هكذا يؤمنون الناس. يقول هذا الرجل ولا أزال أحفظ اسمه حسن، ويقول الرؤوس يعني من بلادنا هيك حسن الرؤوس شيخ طريقة ظهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب لحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا إيش؟ ذكر، حفلة ذكر على طريقة الفلسطين. الحفلة تستدعي بقى أنه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس في فنه إيه؟ ما هوى به الطبل، أراد هذا لكن ربنا خلاه ما كاد يقف إلا اندعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي إبان مشيخته، قال روح أنت لسه ما وصلت. هي قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف وصفعوله الناس، يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهذا. قال لي شو الحيلة في هذا؟ قال لي ما فيها شيء إلا نوع من التمرين، هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد. قال لي الحيلة في ذلك أنه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدم بيحطه على حرف إيش؟ الإطار تبع الطبل، وبقية القدم صورة على جلد، وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن اجا تقل تبع القدم على الجلد وهكذا حكى لنا اشياء كثيرة وكثيرة جدا، كلها تدور حول ايش؟ امور عادية تماما لكن تحتاج الى تمرين والى نوع من الرشاقة والخدمة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب، ما هو يعني بالشاب الصالح، أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك، وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون، من جملتها يأكل الزجاج. ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد، كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيلة واللمبة صنع البلد، يأخذ اللمبة لرامين الناس ويعد عليها، نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز يقرطها ايش من سنان يبلحها. اخي اكبر مني بسنتين توفي الى رحمة الله منذ سنتين 3 سنين حج اسمه ابو احمد، يمكن بعض اخواننا ابو احمد يعرفه ابو عبد الله. مرة صار هو الثاني يأكل زجاج لكن مو بنفس الدعوة، يعني الدعاء الطرقية يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة. هذول الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون. يعني أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء لا يفهموا شيء من هذا إطلاقا، لذلك لازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم.
نقول لهم ما دمتم أولياء الولي لا يحتاج إلى مقدمات من الطبل والنشيد، فجربوا حدثوا كرامتكم قبل بدون هذا قبل
والدرس. لك هاي الحضرة ما بتصير الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقعر الجحيم المظبوط.
أيبك الله حي وميتة ما شاء الله.
سنة سنة حسنة.
الله كنت شاطر بقى ابو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين.
واحد مفيده.
المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه مع بلوز أخبركم أبو أحمد ستم في مكرهم، يعني لو كنا أول ما ذهبنا كنا لهم أنكرنا عليهم كذا، يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف
إثارة
إثارة كبيرة، السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أعمل أتباعه لمربيهم تربية، يعني نحن الغرباء فقط هناك. فترى هل لو أنه والله وجهناه مثلا، لكن إحنا سألنا أسئلة، يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك، شايف كيف؟ سألنا أسئلة إلا البعض تشكك. لكن قلنا أن المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها، شايف كيف؟ أو بدنا نشوف شفنا أحد أخوي يعني خميل كثير، حكي له بدي أجلس عليك، شايف كيف؟ ونشوف كيف؟
في ساعة على أستاذ إذا كان ما ينفع الأخوان كلهم. في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي، فقال لي رحت نمشي على باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم من الشليل. بقول له ابن عمي امشي، بقول لي ليش؟
أقول له إيش اللي تنتشر؟ قال يا زمان الله منيح اللي بنبه. قلت له هو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له يقبل واحد شاهي بس يقول له دير بالك عن الشريط وحط إيده على مصرياته وعينونه. فبقول لك كيف هنا المصاري بالبنك السري؟ قال والله العظيم ثم يقول دير بالك عن الشريط وحط إيده على المصاري بلقيه. قلت له خلاص عارف وين المصاري ايش حالك؟
أقول حوات المصريين شاكرين يا قضايا. قال لي ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة هي يأخذ قطعة الورق السورية 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها. لا شك أن هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون سحر وأعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارت في يد إنسان آخر أشياء يعني غريبة جدا مع أنه رجل لا خلاق له يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخر بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني هدف متخذين كرامي ولائي
ذلك أستاذنا لو يعني مجزة لو أسمعك أبو أحمد كلامهم كانوا يقولون إحنا الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح يجيب حديث موضوع لا صلاة يقول لك هذا الحديث الصحيح ثابت رأى مش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني العوام لا شك أنهم يعني يبهرون بهذا الكلام.
لذلك قلت له أنا أبو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهولة فقال لا أبو بكر ما كان يعمل
هذا. سألت سؤال
ذكرتني
أنا نكتة قلت سيدنا الشافعي وأحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قدرية؟
جميل
فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو
اسمه يعني متعلم شوي. هذا بالمناسبة حديث صحيح أو ضعيف كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي التقينا به ووجه لي سؤال صريح أنه أنت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به؟ قال لا أنا المهدي المبشر به حديث وبدأ يتكلم بدي ما أنا أعرف من أين تؤكل الكتف عم أسمع له وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة كلام سليم كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن يسأل سؤال؟ قال تفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. قال مسكين وسقط في يده وما عاد يعرف شو يحكي إلا أنه قال بعد لف ودوران طبعا ما بيقول سلفا قال في الأخير والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث.
الله رحمه
انتهى الوقت. لا بده يحكي ذلك شيء. قلت له ليه؟ ليش بكيفك؟ أنا سألتك أنت لازم تجيب. أنت تدعي أنك المهدي وظيفة مهدي يهدي الناس والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالع المفروض في المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس الناس يتحملوا المهدي لأن المهدي كله خير وكله علم آخري. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة.
مهدي بيك
قال بكرة بجيب لك يا أخي. قلت لا أنا ما بستنى لبكرة ومين يملك نفسه يعيش بكرة خير غير عاجله كم يلف ويدور يلف أنا عليه ويدور إلى آخره
تراجع السلسلة بدون
بالأخير قلت له طيب نحن نتنازل عن نصف السؤال أما النصف الثاني ما نتنازل عنه. طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة لا فيك عن الأحاديث الضعيفة حتى أن بعض الأحاديث الصحيحة ما في عنده شيء ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا رجل مظهره ما بظنه مسلم حلي حاسر الرأس مدخول من البدانة ثخين يعني ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله كيف؟ تمام متبع أخوه قال هو رسول من الله لكن مو نبي شوف الضلال
مخطط خطة عشان يموع الناس. تعرفوا أنت الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده، لكن هو بجهده الظاهر متصور أنه ما في حديث لا رسول بعده، ولذلك هو بيدعي الرسالة ما بيدعي النبوة. فأنا قلت له أنت بتقول أنك رسول وبيقول أنه الله أوحى إليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، بيكسر يعني بيلحن المنصوب بيرفعه المنصوب بينصبه وهكذا. نعم لكن بعض الآيات في المصحف جاب المصحف قرأ والمصحف مشكل، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون أنت نزل عليك الوحي وعي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته؟ ما في قرآن، نحن ما نزل علينا قرآن من جديد، كيف أنت تخطئ فيها؟ كنت سألته بعض الأسئلة تكشف عن جهله وعن ضلاله. قلت له أنت شو بتعتقد، الرسل معصومين ولا لا؟ قال معصومين بشيء وغير معصومين بشيء. نالو فصل، قال معصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء آخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز إلى آخره. طبعا لا شبهة قوية جدا ما التزمها، لكن كعادته فر عنها. سألته الرسول معصوم إذا في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مالك معصوم، لأن القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد، هذا يعني أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي؟ بدي أشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون إيش النبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله، ما بيعرفه أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول مالك نبي، قال إيه؟ هذا دليل أنك أنت تعرف أن الرسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل؟ خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله أخو أنا وعدت اثنين بالأخير، يعني قلت له يا أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك، مالك شيخه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها؟ وتحديتهم قلت لهم أنتم إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان الرسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن قوم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين أبو عبد الله؟ خليل معين؟ خليل. شو اسمه؟
خليل.
مهدي
خليل
وأخو محمد. لما كنت أتناقش أنا مع المهدي المزعوم يتدخل مين؟ أخوه. قال لي يا أخي هذا مو هو أسلوب البحث، أنا عم أحكي مع أخوك، هلا أنت اللي بتدخل. فإذا كان بيسمح لك أخوان أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين زاوية، كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي أخوه، فمرة بدي أحكي معه مرة بدي أحكي معه، مع مين بدي أحكي؟ مشان يبرر له خطأ وشوال أنا أذن له يتكلم، أذن له يتكلم. ماله طيب إذا نترك أتكلم ونحكي مع أخوه. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي، مين؟ خليل المهدي. قلنا له طيب أخي أنت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يذن لي. طيب وأذن لك؟ هذيك الساعة ما قال إنه أذن لك تتكلم وتعمل أي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف
مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني طبعاً هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة، ولا بيعرفوا قراءة القرآن، لا بيعرفوا لغة، لا بيعرفوا أي شيء. سبحان الله، يعني ذكرني بالقضية، قضية الحديث صحيح من هذا الطرق، لكن لو سألته شو هي الحديث صحيح
ما بيعرف.
هل أنتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت مع
هذا؟
كل واحد يدعي هذه الدعوة.
هو سكن من هذا. قال هون في الأردن نحن محاربين، في كثير بيقول هذه مش عارف إيش، كفرونا وكفرونا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب شو في عندكم؟
أحد الناس يقول إن الآن ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الإنسان. هذا الكلام انقطع بالرسالة، يعني مثلا بحديث الهضيرة وحديث شو اسمه هذا الجرد، مش فاكر، عبيد بن كعب لما الجرد كان ينقض.
أيوة.
ولصدقك الحديث وحرك أوربته في صحيح الترغيب والترهيب.
أيوة.
كل هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له شو الدليل انه ما انتهاش؟ عفوا، قلت له ليش انتهى، يعني ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس
ليس لك
ان عبادي ليس لك عليهم
سلطان،
وكفى بالله وكيلا. فا ايه راي حضرتك هذا؟
طيب هي الايه ما لهاش علاقه بتسلط البدني والالهي، هذا التسلط المعنوي والخلقي، الا من اتبعك من الغاوين.
نعم.
هذا تسلط هداية وتسلط ضلال.
نعم.
فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين.
نعم.
لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين، فما لهش علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي.
نعم.
هذا من جهة، ومن جهة أذكار الأوراد التي شرعت إلى يوم الدين.
أيوه، شرع
هذه تعطيلها بالنسبة لوجهة هذه النظر.
يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنسان
طبعا،
حتى للمؤمنين
طبعا، هذا أذى. وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل.
نعم.
فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه شيطان من شياطين الجن في بدنه.
نعم.
يصبر على ذلك ويصاب ويؤجر. مين أنا؟
كتكليلة أنا نسيت بعد إذنك. بيقول انا ايش اللي يثبت لي ان اللي مسك فلان من الناس هذا جن؟ ايش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل.
هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل انواع المعالجات الماديه الطبيه فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، هذا الذي يبين انه من النوع الاخر. نعم،
القول ممكن او ممكن لا كذلك.
صحيح.
النبي عليه الصلاه والسلام عالج مثل هذه.
نعم. أستاذ، هل في ناس الآن دخل الجنة أو ناس دخل النار؟ مثل الآية اللي في سورة ياسين قيل ادخل الجنة، في ما سيكون ولا؟ نعم، هذا في ما سيكون. نعم. الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار موقت بالحساب
في البعث
يوم القيامة،
والأنبياء
كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص، كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم، فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور.
طيب يا أستاذ، يعني اللي احنا بنفهم على قدر عقولنا انه الشخص لما يكون حي يكون جسده وروحه مرتبطات ببعض، لان الله عز وجل
يعرفه في الدنيا.
نعم، الله عز وجل لما يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، يعني بل احياء.
تحسبن اموات اما ديك ولا تقول اموات البقره،
كيف
اللي قال عمران اموات البقره
اموات في سنتين.
نعم.
طيب، بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها يعني.
طيب، هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال، شرح لك الرسول وأعطاك الجواب
وأنا قدمت سلفا أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر. شو معنى هذا؟ معناه بيتنعم في بدنه، بيتنعم في بدن مستعار وهو الطير الأخضر. فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤه في البرزخ ثانيا.
عندما
حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتين، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. ولذلك لا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس غائب على الشاهد، فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا. طيب هذه الحياة التي تعرف لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أن حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن، بل أحياء عند ربهم يرزقون. شو رزقهم؟ مش طبق ونفق مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. وإلى الحديث يبين القرآن
لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها.
نعم، كشف له ما سيكون عليه حوضاء أهل الجنة وأهل النار. هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم. هذا للأنبياء والرسل بس.
من الزنا، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن يصبر حتى تضع؟
طبعا لأنه هذا فيه معصية،
حتى تضع
بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة، ما يستويان مثلا،
ينتظرها حتى تضع.
ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز الزواج أحدهما الآخر.
ينتظرها حتى تضع.
سؤال يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟
ما في رقية إلا بالتلاوي. في السنة لا رقية إلا بالتلاوي، أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يقول به بعض العلماء، ولكن لم نجد له أثرا في السنة.
نعود للموضوع السابق في حديث المعراج، عندما فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه سيدنا موسى، كيف
ذهب؟ لا كيف، بارك الله فيك، الأمور الغيبية خذوها قاعدة واستريحوا. لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلف بدور بيحكي كلام طويل بس بينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها. كيف؟ لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل ليس ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية، والعكس بالعكس أيضا. أبدا
السنة، هل تنسخ القرآن أم لا، وما الراجح وما الدليل؟
لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كلاهما يصدران من مشكاة واحدة ألا وهو الوحي. فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن، ولعلي أستحضر بعض الأمثلة على أني أريد أن أذكر بقضية هامة بالنسبة لهذا السؤال. ذلك لأن كثيرا من العلماء قديما وبصورة خاصة حديثا يستهينون القول بأن القرآن ينسخ بالسنة، مع أنهم واقعون في مثله شاء أم أبوا. فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي اصطلح على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص، فهم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية نعم عموم القرآن بالحديث نعم هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أن التخصيص معناه نسخ. لكن الفرق بين هذا النسخ الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص هو أنه لا ينسخ النص القرآني كله، وإنما ينسخ جزءا منه. وحينئذ ما الفرق بين أن ينسخ الحديث جزءا من نص قرآني أو أن ينسخ نصا قرآنيا؟ فهو أي الحديث في كل من الحالتين حكم. وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا قد لا يليق كثيرا فنقول تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين